بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومع باب جديد من أبواب كتاب البيوع وهو باب الوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
أحسنت. هذا الباب باب من أهم الأبواب التي يحتاجها المسلم، كذلك أيضا مما يجهل كثير من الناس، وهو باب الوقف. والوقف من الأعمال الصالحة التي يستمر ثوابها بعد موت الإنسان. وهذا الباب يتعلق بالوقف وفضل الوقف والشروط للوقف والمسائل التي تتعلق بهذا الموضوع. والوقف هو الحبس، لغة العرب الحبس والمنع. وأما في اصطلاح العلماء هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هكذا قال: نحبس الأصل، أصل هذه الأرض، أصل هذه المدرسة، أصل هذا البئر، أصل يبقى لا يعني مفتوح لمن أراد الواقف، يعني لا ينتفع به غير ما أراد الذي أوقف هذا الوقف. وتسبيل المنفعة يعني جعل هذه المنفعة في سبيل الله، هذا معنى تسبيلها. يجعل هذه المدرسة ويقول: هذه المدرسة للأيتام مثلا، للفقراء والمساكين، أوقفها خلاص، الآن خرجت من يده هذه المدرسة، صارت لريع هذه المدرسة ومنفعة هذه المدرسة في سبيل الله، لوجه الله، لمن حددهم هذا الوقف. هذا هو الوقف. تحبيس الأصل يعني منع هذا الأصل، سواء كان بئر أو أرض أو مزرعة، يمنع عن جميع الناس ما عدا من أراد الواقف، للفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو غيرها مما أراده الذي أوقف هذه المزرعة. ويجعل منفعة هذا الوقف في سبيل الله عز وجل، لوجه الله عز وجل. والتحبيس هو مصدر حبس الشيء، يعني جعله محبوسا، جعله محبوسا يعني لا يباع ولا يوهب، يبقى خلاص الآن ممنوع بيعه، ممنوع هبته للناس، فهو محبوس الآن لمن أراد هذا الذي أوقفه. تحبيس الأصل عرفنا الآن، تحبيس الأصل يعني جعله محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يشترى. والأصل هي العين الموقوفة، يعني كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، تبقى العين موجودة، العين يعني الأرض أو البئر أو المزرعة، تبقى هذه موقوفة، هي الأصل. إذن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ومنفعة العين الموقوفة هي ثمرة إذا كانت مزرعة، أو الفائدة من هذا مثلا البئر، ما هي فائدة؟ والناس يشربون منه، فهذه هي المنفعة. تسبيله يعني جعل منفعة هذا الوقف في سبيل الله عز وجل، حسب ما يحدد الذي أوقف. إذن المراد بتسبيل المنفعة يكون الانتفاع على بر وعلى تقوى، قرب إلى الله عز وجل. ليش؟ لأن التسبيل هذا الشيء يقتضي إخراج الأحباس الأخرى. في كثير من الأشياء غير الوقف تحبس، مثلا الرهن، واحد رهن عن إنسان شيء، ساعة أو سيارة أو غيرها، أيضا هذه لا يجوز بيعها، فهي محبوسة، لكن تختلف عن الوقف، تختلف عن الوقف. ليش؟ لأنه التسبيل يقتضي إخراج أو الاستفادة من هذه السيارة لفئة معينة التي حددها الذي أوقف هذه الأرض، ويكون أيضا الانتفاع منها في سبيل الله، هذا هو التسبيل لوجه الله عز وجل، غير عن الرهن، لأن الرهن غير مسبلة، يعني غير ممنوعة، ممكن يستفيد منها صاحبها وغيرها إذا أراد. إذن هذا المقصود فيه الوقف الذي معنا، والقصد من هذا الوقف الذي شرعه الإسلام هو التقرب إلى الله عز وجل بنوع من أنواع الصدقة، الصدقة الجارية. وهذا الوقف ينتفع به الناس، العباد والبلاد تنتفع من هذا الوقف، مثلا كالمساجد، واحد أوقف مسجد فالبلاد تنتفع والناس ينتفعون يصلون فيه، وهكذا كتب العلم، مستشفى مثلا، واحد أوقف مستشفى في البلاد المحتاجة، أو حفر آبار، أو وضع مثلا برادات الماء هذه في مكان معين الناس يشربون منه، أوقفه لوجه الله عز وجل، وغيرها من الأشياء. أيضا دور الرعاية، جمعيات تحفيظ القرآن، جهات البر كثيرة التي يعينها الواقف إذا أراد. وأيضا ممكن الواقف أن يوقف هذا الوقف على القرابة، على قرابته، يقول هذه المدرسة مثلا أو هذه الدار ينتفع بها قرابتي، كل قرابته من نسبه ينتفعون من هذه الدار، كل هذا جائز كما سيأتي. والوقف عبادة من عبادات دل عليها الكتاب والسنة وإجماع العلماء، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والوقف داخل في هذه النفقات لا شك. ودليل على ذلك قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، مزرعة عنده، بستان فيه ثمار كثيرة، أحب شيء عنده من أمواله، قال وإنها صدقة لله. استجاب مباشرة للآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو يحب أكثر شيء هذا البستان، هذه المزرعة، فأراد أن ينفقها في سبيل الله. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، صدقة لله، أخرجها وقف لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه. فهم أبو طلحة رضي الله عنه العموم في هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ففهم العموم أن أي نفقة تدخل في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم، ما قال لا ليس هذا معنى الآية، ليس هذا تفسير الآية، لا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقابل منه هذه المزرعة وهذا البستان. ولذلك البخاري رحمه الله روى هذا الحديث وقال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة، تبويب البخاري على هذا الحديث. هذا دليل من الأدلة على مشروعية الوقف من القرآن، أما من السنة تأتي الأحاديث في هذا الباب التي تدل على مشروعية الوقف وشروطه وفضل الوقف. أجمع المسلمون على مشروعية الوقف، ونقل الإجماع القرطبي إجماع الصحابة، قال القرطبي الإمام أن المسألة إجماع من الصحابة، قال وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين وفاطمة وعمر بن العاص وابن الزبير وجابر كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. هذا كلام القرطبي في تفسيره لهذه الآية، هذه الآية من آل عمران الآية الثانية والتسعون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الوقف، ولا شك أن الوقف من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات التي حث عليها الإسلام ووعد الثواب الجزيل. لماذا؟ لأن الوقف صدقة جارية ينتفع منها كثير من الناس، وجه عظيم من وجوه البر والخير والإحسان. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون، كثير من الناس يعني عندهم الفقر أو أسباب الاحتياج أو أسباب الحاجة، فيحتاجون إلى مثل هذه الصدقات الجارية. ففضائلها عديدة، منافع الوقف عديدة. كذلك المعلمون يحتاجون، لأنهم يتفرغون لتعليم الناس، ويحتاجون إلى مصدر رزق، تكون هذه الأوقاف هي من المصادر، من المصادر. إذن فيها منافع كثيرة، والإسلام رغب، وهذا لا يوجد في دين آخر الوقف إلا في الإسلام فقط. والحديث الأول الذي قرأه القارئ هو حديث رواه مسلم وغيره، حديث صحيح فيه ذكر بعض الأعمال التي يدوم ثوابها وأجرها بعد موت الإنسان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع منه عمله، إذا مات الإنسان انقطع منه عمله. يعني لماذا؟ الإنسان ما دام حي وعاقل فهو مكلف، فإذا مات ارتفع عنه التكليف، الآن ما في عليه فرائض ولا في شيء، ولأنه خرج من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ بعد الموت، وعالم البرزخ ليس موضع عمل، ما في صلاة، ما في صيام، ما في صدقة جارية، ما في شيء، وينقطع العمل. وإذا انقطع عمل الإنسان، ما في صلاة، ما في صيام، ما في صدقة، إذا انقطع الثواب، توقف الثواب عنه، توقف الثواب. إلا في بعض الأعمال لا، يستمر الثواب بعد الموت. هذا الحديث، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، خلاص توقف العمل، لأن التكليف زال، الآن ما يستطيع يصلي، ولا يستطيع يذكر الله، ولا يستطيع يقرأ القرآن، خلاص ما في أجر، توقف الأجر، انقطع عمله. وهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا من ثلاث، استثنى، إلا من ثلاثة أعمال يستمر الثواب بعد الموت: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاث الأعمال. وهنا أهل العلم قالوا هذه ثلاث، العدد، مفهوم العدد هنا ليس بحجة، قالوا ليس بحجة. قالوا ليش؟ لأنه وردت أعمال غير الثلاث تستمر، يستمر ثوابها بعد الموت كما سيأتي، وهذا موجود في الأدلة في القرآن وفي السنة، تأتي أحيانا أعداد، لكن هذه الأعداد مفهوم العدد ليس بحجة، يعني لا يعني أن هذا الفعل أو هذه الأشياء محصورة فقط في هذا العدد، لا، دلت أدلة أخرى على أن أيضا هناك غير ثلاثة، غير الأربعة، غير الخمسة التي ذكرت في الأحاديث، هذه الأعداد التي تذكر. المهم هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من ثلاث يستمر العمل الصالح، إلا من ثلاث خصال. وصحيح مسلم قال: إلا من ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء، ثلاثة يعني ثواب الثلاثة أشياء يدوم للإنسان بعد موته. لماذا؟ لأن أثر هذه الأعمال يدوم، فإذا دام أثر هذه الأعمال يدوم الثواب، يستمر. يعني الآن الصدقة الجارية، الآن واحد حفر بئر للناس يشربوا منه ومات، الآن الناس يشربون، لا زالوا يشربون بعد موته. إذن الفائدة من هذا الفعل، من هذا العمل الصالح، الفائدة مستمرة دائما، لذلك يدوم الثواب معها، يدوم الثواب معها. هذا معنى إلا من ثلاث، إلا من ثلاث خصال، إلا من ثلاثة أعمال، يعني ثوابها يدوم للإنسان بعد موته. لماذا؟ لدوام الأثر، استمرار الأثر، فيدوم الثواب أيضا. أولها قال الصدقة الجارية. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني كلمة لكن تدخل تحتها معاني كثيرة، كلمة أو كلمتان تدخل فيها معاني كثيرة، هذا جوامع الكلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي الله عز وجل أتاها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ينطق بكلمات جوامع الكلم. وهكذا العلماء الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم العلم وعندهم الخبرة وعندهم معرفة بدلالات اللغة العربية يأتون كلام يعني قليل لكن معانيه كثيرة. والذي يستقرأ أقوال الصحابة والسلف وأئمة الإسلام يعلم هذا، يقولون كلام الآن الذي جاءوا بعدهم بألف سنة كيف خرج هذا الكلام من هذا العالم، لأنه عرف أن هذا الكلام في كلمتين في ثلاث لكن معانيه كثيرة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، شوف صدقة جارية كم يدخل تحتها من المعاني، صدقة الجارية يعني متصلة، جارية تجري، صدقة جارية يعني مستمرة، مستمرة مثل وقف العقارات أو وقف المصاحف أو وقف الكتب وغيرها من الأوقاف، هذه مستمرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعدها أو علم ينتفع به، الثانية علم ينتفع به، يعني العلم الضار لا يجري الثواب بالعكس يجري الإثم على الإنسان، واضح؟ أما العلم الذي ينتفع، قال علم ينتفع، يعني ما يكون علم مثلا علم الفلسفة مثلا، علم الذي حرمه الإسلام علم النجوم، توسع في علم النجوم من ناحية ربط هذه النجوم بالأقدار، ويعتقد الإنسان بأنها لا يكون كذا إلا إذا النجم يكون في مكان كذا، هذه أشياء من الشركيات ومن غيرها في علم النجوم، العلوم غير نافعة، غير نافعة غالبا إذا توسع فيها الإنسان، وهكذا علم الفلسفة هذا ما يدخل في الصدقة الجارية، بالعكس قد يأثم الإنسان عليه. وهكذا في علوم كثيرة في حياة الناس يتعلمون المعاصي مثل علوم المعازف وغيرها مما فيها تحريم الشارع لكثير من الأشياء المحرمة، في ناس يعلمون غيرهم هذا العلم، هذا العلم اللي غير نافع بل هو ضار، بل هو ضار. النبي صلى الله عليه وسلم قيدنا قال علم ينتفع به، ينتفع به يعني فيه فائدة، علم الكتاب والسنة، علم الطب الذي يستفيد منها الناس، أي علم ينتفع به من العلوم التي ينتفع بها المسلمون وتكون يعني سبب لرقيهم مثلا أو لعلاجهم أو لتقدمهم حسب العصر الذي يعيشون فيه، هذه كلها علوم نافعة تدخل في معنى هذا الحديث. لكن أول ما يدخل في العلم النافع هو علم الكتاب والسنة، العلم الذي نشره هذا العالم أو طالب العلم بين الناس عن طريق الدروس والمحاضرات، المواعظ، الفتاوى، الكتب التي ألفها العالم في نفع المسلمين، هذه أعظم أثر من بقية الأعمال، أعظم أثر من صدقة الجارية، وأعظم أثر من الولد الصالح الذي يدعو له. العلم النافع هو أفضل هذه الأعمال الثلاثة، ليش؟ لأن أثره يطول، أثره يدوم أكثر. ولد صالح، مات الإنسان ترك ولد صالح قام يدعو له سنتين ثلاث أربعين خمسين سنة بعدين مات الولد توقف العمل. لكن العلم، علم الإمام الشافعي، علم البخاري، علم الإمام مالك استمر أكثر من 1200 سنة و300 سنة، العلم مستمر ما يتوقف، فالعلم أنفع الأعمال. فمن أراد أن لا ينقطع عمله وثوابه يحرص على العلم، يتعلم حتى يعلم ويصنف المصنفات، ينشر علمه في المحاضرات، في المواعظ، في الدروس، في الفتاوى، الناس يتعلمون. وأنت حي وأنت نائم والناس يتعلمون من علمك، أنت نائم في بيتك والناس يتعلمون، بل إذا مت الناس يتعلمون. شوف المشايخ الآن اللي لهم تسجيلات لهم دروس، الناس يتعلمون منهم، يرجعون إلى كتبهم يستفيدون يوميا، تذكر أسماءهم رحمه الله، قال فلان رحمه الله، أفتى فلان رحمه الله، ماتوا من 40-50 سنة 200 سنة 100 سنة، لكن العلم ينتفع به. فلنحرص على العلم وعلى مجالس العلم، والعلم كلما كان على منهج صحيح كلما بارك الله عز وجل في هذا العلم واستفاد منه صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. علم على أسس سليمة، على منهج واضح، على قواعد أهل العلم، على طريقة أهل العلم، هذا الذي يثمر، هذا هو الذي يثمر ويتعدى بعد ذلك إلى الآخرين، ينتفع به الناس، المجتمع، المسلمون في العالم. الآن محاضرة يلقيها أحد المشايخ أو طلبة العلم في الإمارات، كم يسمعها الناس في الخارج، خارج الإمارات، بسبب توفر وسائل التواصل الموجودة، وسائل الإعلام، وسائل التواصل، فكله خير، كله أجر. فلنحرص على العلم. أنا توقفت هنا حتى أرغب نفسي وإياكم على الحرص على العلم، لأنه أوسع أبواب الثواب والأجر عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا علم ينتفع به من الثلاثة، قال أو ولد صالح يدعو له، قال ولد صالح، وقال ولد سيء، ولد غير صالح، ولد فاسق. الولد الصالح أصلا من علامة صلاح الولد أنه يدعو لوالديه، من علامة الصلاح أنه يدعو لوالديه، لأن يعرف الولد الصالح كم الأجر العظيم الذي يحصل عليه هو نفسه، وكذلك أيضا ما يحصل عليه الوالدان أيضا، الأم والأب، إذا دعا لوالديه أجر عظيم، يهدي ثواب عظيم لوالديه، يعرف ذلك لأنه صالح، يعرف مستقيم على الدين، مستقيم على الإسلام، ويعرف ثواب الدعاء للوالدين، هو صالح. ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخصه، ما قال أو ولد يدعو له، لا قال ولد صالح، لأن غالب الأولاد ينسون، ينشغلون، ما يدعون للوالدين، لكن الولد صالح ما ينسى، يدعو في سجوده، يدعو في مشيه، في صلاته، في غير صلاته، يدعو لوالديه. ليش؟ لأنه يذكر فضل الوالدين، يعرف بر الوالدين وثواب بر الوالدين، وأن الدعاء يصل لهم، حتى يأتي الوالد يوم القيامة الأب ويجد أعمال كثيرة كالجبال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أعمال كثيرة كالجبال، أعمال حسنات، فيسأل أنى لذلك، من وين يأتي هذه الحسنات؟ قال دعاء ولدك، دعاء ولدك لك، شوف إهداء الثواب، شوف ولد صالح يدعو له، إذا استمر الأجر لهذا الأب بسبب الولد الصالح، إلا الولد الصالح كان يدعو لأبيه دائما، يدعو لأمه دائما، فاستمر الثواب الأب والأم، وجده العمل الصالح الكثير بسبب دعاء الولد الصالح. والولد هنا يشمل الولد الذي من صلبه، مثلا ولده الذي من صلبه، وولد ابنه، وولد بنته، ها كلهم يدخل فيهم الولد، ويشمل زين، ويشمل للذكر والأنثى الولد، يعني البنت والولد يشملهم هذا الحديث. والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولادكم يدخل فيها الذكر والأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف الولد بالصلاح، لماذا؟ ليكون دعاء الصالح مستجاب، إذا صلح الولد واستقام واتقى الله عز وجل فدعاؤه غالبا يستجاب، فينتفع والده بدعائه، ينتفع والده بدعائه. هذا شرح موجز للحديث. ندخل في بعض مسائل هذا الحديث، هي 7 مسائل في هذا الحديث. المسألة الأولى، دل الحديث على أن الإنسان ينقطع عنه أجر عمله بعد وفاته، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، إذن ينقطع العمل. ليش؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار تزود، دار عمل، ما دمت حي تتزود بالتقوى، تعمل الأعمال الصالحة، لكن إذا مات الإنسان خلاص ينقطع العمل. ففي الدنيا يتزود من الأعمال الصالحة، وأيضا يتزود من الخير لدار الأخرى، دار الجزاء والحساب، لكن إذا مات انقطع هذا العمل، يتوقف هذا العمل. وهذا أمر مهم جدا، العاقل لابد ينتبه. ومن التزود للآخرة التزود بالتقوى للأعمال، ومن الأعمال وأهمها الوقف. لذلك جاء الحديث هنا في باب الوقف، ليش؟ لأن من الأعمال التي تستمر من الصدقة الجارية الوقف، الذي هو مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الوقف. المسألة الأولى، دل الحديث على ظاهره أن الإنسان إذا مات توقف أجر عمله، توقف أجر العمل إلا من بعض الأعمال الصالحة. وجاء في حديث لكنه ضعيف من باب فقط التحذير من هذا الحديث، خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة بر يبلغه أجرها، وعلم يعمل به أو يعمل به من بعده. حديث أخرجه ابن ماجه لكن بهذا اللفظ هو ضعيف، لكن يكفينا الحديث الذي معنا في هذه الأعمال الثلاثة التي يستمر ثوابها بعد الموت. في مسألة ثانية في الحديث، جاء في حديث صحيح أيضا، جاء في حديث صحيح في بيان أو شرح الصدقة الجارية، أو ذكر أنواع من أنواع الصدقة الجارية التي من ضمنها الوقف. أيضا حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يشير لنا ويذكر لنا ويدلنا صلى الله عليه وسلم على أعمال صالحة لا تنقطع بعد الموت، لا تنقطع، لا ينقطع ثوابها، يستمر ثوابها. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه في ترغيب والترهيب وهكذا الألباني رحمه الله أيضا صح هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. يلحق المؤمن، المؤمن ليس غير المؤمن، المؤمن ليس له أجر، غير المؤمن ليس له أجر، لكن المؤمن هو الذي يلحقه من عمله، يلحقه من عمله وحسناته بعد ما يموت. إن مما يلحق المؤمن علما علمه ونشره، علما علمه ونشره. أيضا إذا أنت ما عندك العلم، لست من العلماء، انشر العلم، لأنك نشرك للعلم صدقة جارية لك، انشر العلم. وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس في هذه الأيام، وسائل التواصل يسرت على الناس هذا الباب، باب عظيم، باب الأجر. انشر العلم، أنت ما لست عالم، انشر كلام العلماء، انشر الأحاديث الصحيحة، انشر كلام أهل العلم، فتاوى العلماء، انشر في وسائل التواصل، ما حد يمنعك بحدود ضوابط الشرع، انشر كلام أهل العلم في الصلاة وفي الصيام وفي العقيدة وفي كثير من أمور. فكل ما نشرت كلام العلماء والناس استفادوا من كلام العلماء وأنت السبب، فلك أجر. فإذا مات الإنسان وهو قد نشر كثير من الفوائد والمحاضرات والمواعظ وكثير نشر، والكتب أيضا عن طريق الوسائل PDF أو غيرها نشرها للناس، والآن مات، طيب الآن أثر هذه اللي نشرها عند الناس، ناس يقرؤونها بين فترة وفترة، يطلعون عليها، يستفيدون منها. إذا تذكر مثلا رجع إلى هذا العلم الذي نشره هذا الذي مات، كله أجر يلحقه الأجر. ليش؟ لأنه من العلم الذي ينتفع به، من العلم الذي ينتفع به. فهذا حديث عظيم، إنما يلحق المؤمن، قال علما علمه ونشره، نشره، قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نشره. فانشر العلم، إذا ما تستطيع تعلم بنفسك ما عندك، انشر العلم لك ثواب الأجر. ثم قال: ولدا صالحا تركه بعد موته، أو مصحفا ورثه. مصحف ورثه، أنت تقرأ في مصحف البيت ومات أو مت مثلا، الآن أولادك أو غير أولادك أخذوا هذا المصحف اللي أنت اشتريته وأنت تقرأ فيه، فقرأوا فيه، ورثت هذا المصحف، فلك أجر، لا لك ثواب، أو مسجدا بناه واضح، أو بيتا لابن السبيل بناه، بيت كان سابقا، الآن ما في، الآن الفنادق وغيرها، سابقا لا، من الأغنياء يبني بيت ويجعله لابن السبيل، ابن السبيل مسافرين، ابن السبيل انقطع ما عنده ما يأتي، ما عنده حد ينزل عنده إذا مر المسافر، ففي بيت هناك هذا موقوف لابن السبيل للمسافرين، وفيه وجبات وفيه مبيت وفيه يعني فراش للنوم، هذا موجود، أدركنا في أيامنا في بعض الناس من أهل الخير كانوا يفعلون هذا الفعل. المهم قال بيتا لابن السبيل بناه، هذا الوقف، أو نهرا أجره، نهر أجره، في من الناس من عنده القدرة، فيه عيون مثلا، فيه أنهار، يفتح مجرى من هذا النهر يصل إلى قرية مثلا من القرى، وهذا أيضا موجود في أيامنا، هذا من الوقف أيضا، من الوقف، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، هذه الصدقة يدخل فيها أيضا الوقف، الصدقة الجارية. هذا حديث حسن، والذي وموجود في رياض الصالحين، ابن علان رحمه الله شرح رياض الصالحين، أيضا جمع أعمال ثانية تلحق المؤمن بعد موته، قال يزاد عليها فيه أعمال أيضا، يعني زيادة على هذه الأعمال ذكرها، وأخر شيء يبين قال إن المفهوم العدد غير حجة، يعني هنا إلا من ثلاث غير حجة، لأنه في هناك أعمال جاءت في أحاديث أخرى أيضا تلحق المؤمن بعد موته. هذا هو، إذن هذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة بالحديث، الحديث دل على صحة الوقف، ليش؟ لأنه من الصدقات الجارية، من صدقات الجارية، والوقف ثوابه عظيم عند الله لأنه صدقة جارية، لماذا؟ لأنه يبقى نفعه، يدوم ثوابه لصاحبه الذي يوقف عقارات مثلا أراضي أو مزارع، تستمر أحيانا مئات السنين الناس ينتفعون بها، أو ترك كتب مثلا، يعني أوقف كتبا لأهل العلم، مكتبة كاملة مثلا أوقفها لأهل العلم، يعني كالشيخ الألباني رحمه الله مثلا أوقف كتبه في الجامعة الإسلامية، جميع كتبه في الجامعة الإسلامية، الآن كل طلبة الجامعة الإسلامية يذهبون ويقرؤون كلام الشيخ من كتب الشيخ في هذه الجامعة، هذا وقف. كم من الناس تمرهم، متى توفي الآن؟ أكثر من 20 سنة، لكن شوف الأجر بعد موته، ناس تنتفع، هذا وقف من الأوقاف، علم ينتفع به، وقف الكتب هو أوقف كتبه، والذي يوقف المصاحف أيضا، وهذه موجودة عند الناس، يشتري مصاحف مثلا 10 مصاحف ب100 درهم ويعطيها الناس، أو يضعها في المساجد في داخل الإمارات أو خارج الإمارات، والناس يقرأون. هو مات الآن، كل من يقرأ في هذه المصاحف في المساجد له أجر، فهذا وقف أيضا المصاحف، ليش؟ يستفاد منها، ينتفع بها ما دامت هي باقية، وغالبا المصاحف تبقى في المساجد، ما حد يتلفها لأنها لها تعظيم عند المسلمين. المسألة الرابعة بالحديث، دل الحديث على فضل العلم، على فضل العلم، لأن جاء الواحد علم ينتفع به، فالعلم النافع فضله عظيم، وتكلمنا كثيرا ورغبنا فيه، ففيه الحث على الاستكثار من العلم النافع، فيه الترغيب أيضا في توريث هذا العلم، توريث هذا العلم للناس من ناحية نشر هذا العلم أو التأليف أو نقل كلام أهل العلم، فالأجر يجري عليه ما دام الناس ينتفعون بهذا العلم، سواء من علمه أو من علم غيره، أو من علم غيره. وكم من علماء سابقين ماتوا من مئات السنين ولا زالت كتبهم ينتفع بها. الآن نحن في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وين الآن؟ توفي ابن حجر أكثر من 600 سنة من توفي، ميت، لكن بلوغ المرام كم الناس يدرسونه، كم العلماء شرحوا هذا الكتاب الذي جمع فيه أحاديث ناس استفادوا منها، فعلم ينتفع به، هذا من العلم الذي ينتفع به، وتلاميذ هذا العالم استفادوا من هذا الكتاب، ونحن نستفيد وغيرنا يستفيد من هذا الكتاب، وغيرها من الكتب، موطأ الإمام مالك رحمه الله، مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، وهكذا كتب أهل العلم التي صنفوها صحيح البخاري صحيح مسلم. شوف الآن أكثر من 1000 سنة والناس يرجعون لهذه الكتب. المهم أن الحديث دليل على فضل العلم، الحث على الاستكثار من العلم. المسألة الخامسة بالحديث في أيضا ترغيب الولد في الدعاء لوالديه أو ولد صالح يدعو له، هذا فيه حث للولد على الدعاء لأبيه وأمه، على أبيه وأمه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات، هذا أيضا يدل عليه هذا الحديث. ومسألة السادسة في الحديث أيضا دل الحديث على أن الوالد ينتفع، لأنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، إلا أن هذا الوالد يستفيد ينتفع بهذا الدعاء. وذكرت لكم الحديث الذي فيه يأتي ويجد حسنات كجبال تهامة، جاء في الحديث كالجبال بسبب دعاء ولده. إذن الوالد ينتفع وينتفع بصلاح الولد، ولد صالح يدعو له. لذلك الآباء يجتهدون ويلجون إلى الله عز وجل ويدعون لأولادهم بالصلاح، لأن إذا صلح الأولاد أنت تنتفع، هو يستفيد ينتفع هو الولد إذا الله عز وجل هداه واستجاب دعائك أنت كأب، وأنت أيضا تستفيد لأنه سيدعو لك ولد صالح يدعو لك. فدل الحديث على أن الوالد ينتفع بصلاح ولده واستقامته. نجتهد قدر ما نستطيع ونستعين بالله عز وجل على تعليم الأولاد وأيضا الحرص على استقامتهم، هذا لأجلنا نحن أيضا. هذا الذي في هذا الحديث. مسألة أخيرة أيضا، والحديث هنا قال إلا من 3، لا يعني أنه لا ينتفع إلا بهذه 3 فقط الميت. هناك أيضا دلت الأدلة على أن الميت أيضا ينتفع بالدعاء، بدعاء الناس. الناس كم أموات ماتوا وصلينا عليهم جنازة، انتفع ولا لا؟ صلاة الجنازة دعاء لهذا الميت، تستفاد من الدعاء. الآن كم من أحيانا نرفع يد اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه، دعاء. الله ينتفع الميت ولا لا؟ ينتفع، ينتفع. إذن فيه دعاء غير 3 الأشياء هذه، فيه أيضا دلت الأدلة الدعاء من المسلمين عامة أو من أهل الميت، يستفيد الميت. كذلك أيضا أعمال البر التي عملها في هذه الدنيا قد تدخل في الصدقة الجارية، لكن في أعمال بر تسبب في أعمال بر في حياته ثم مات، وثمرة هذا البر فائدة هذه الأعمال مستمر، فأجره أيضا مستمر وهو في قبره، وهو في قبره. هذا الذي أردنا نذكره. نجيب على بعض ما جاء. هل من العلم الذي ينتفع به أن ينوي الأب أن يجعل الكتب الشرعية لأولاده بعد موته؟ لا شك، كان مصحفا ورثه كذلك أيضا كتب ورثها. وهل ينتفع الوالد بدعاء الولد إذا لم يكن الولد صالحا بل فاسقا؟ لا ينتفع، الولد فاسق لا زال مسلم يعني وعنده معاصي، لكن لو دعا الله مغفر لأبي أو لأمي ممكن، لكن الولد الصالح هو أن يستجاب له، يعني هو مظنة الاستجابة له لأنه صالح، دعاءه أقرب إلى الاستجابة بسبب صلاحه. لكن الولد فاسق أيضا يدعو لوالديه، والله عز وجل ينفع الوالدين بدعاء الولد، لكن هذا للتغريب. غالبا الولد الصالح يدعو لوالديه، وغالبا الولد الفاسق ما يفعل هذا الفعل، ما يدعو، لكن لو دعا ينتفع الوالد بدعائه. لا، الولد ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، البنت والولد يعني مقصود فيه. هل يجوز إهداء ثواب الأعمال؟ هذا ما له هنا علاقة في الدرس، إهداء الأعمال كل ما جاء فيه دليل على أن العمل يصل للميت، لابد نرجع للدليل. لو قلنا مثلا هو كاتب تلاوة القرآن، لو أنا مثلا قرأت الآن سورة الفلق مثلا قلت نيتي إهداها لوالدي المتوفي، هي تحتاج دليل مني، أنا ما هو الدليل؟ ما عندي دليل. لكن لو دعيت لوالدي عندي دليل، دعائي ينتفع به الوالد، لكن إهدائي لسورة الفلق مثلا أو الناس ما في عنده دليل. فنلتزم بالدليل في مثل هذا الأمور، لا نتوسع فيها، لا نتوسع. إذا دل الدليل مثلا الحج، العمرة جاء الدليل أنه يصل الدعاء، الصدقة عن الميت تصل، يصل ثوابها، تسديد ديون الميت يصل الثواب. ليش؟ لأن جاءت الأدلة عليها، فنلتزم بالأدعية. أما تلاوة القرآن، التسبيح وغيرها من الأشياء هذه، أفعالك أنت الصحيح أنها ما تصل وما ينتفع بها الميت إلا إذا دل الدليل. ذكرنا منها أعمال دل عليها الدليل، فنلتزم بالدليل، لا نتوسع حتى ما الإنسان يشغل نفسه في هذه الأمور ينسى نفسه، يهدي الثواب لغيره وهو يجتهد ويأتي لا يجد ثواب يوم القيامة لأعماله، لأن أهداها لغيره. ما حكم ما يحصل في بعض مجموعات التواصل بتقسيم أجزاء القرآن على أفراد المجموعة وإهداء الثواب إلى الميت؟ الجواب سبق في السؤال السابق، هذا من البدع، من المحدثات، لأن ما عليه دليل توزيع ختمة على الناس وقراءتها ما جاء، لا فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام، هذه ما أحدثها الناس. دعاء، عندكم دعاء، تصدقوا على أموات، ادعوا لهم، هذا خلاص ما دام أنه أدلة عليه وأجمع العلماء عليه يكفي. أفضل شيء الدعاء للميت، أفضل من إهداء هذا الثواب كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ولد صالح يدعو له، قال يدعو له، ما قال يهدي له ثواب تلاوة القرآن أو ثواب تسبيحه وصلاته وغيره، لا يدعو له. فأفضل الأعمال التي تهديها الميت الدعاء، ودلت عليه الأدلة الميت، لذلك صلاة الجنازة دعاء للميت ينتفع منها الأموات. فنلتزم بالأدلة في مثل هذه الأشياء، لا نتوسع. هل الحكمة معناها وضع الكلمة في موضعها الصحيح؟ والله حسب موقعها من الآية أو من الحديث. إذا جاءت الحكمة أحيانا بمعنى السنة، وأحيانا تأتي بمعاني أخرى حسب السياق. ما هي أفضل صيغ الدعاء للوالدين؟ ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، جاءت في القرآن، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، هذا أفضل دعاء للوالدين لأنه جاء في القرآن. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.